بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنع حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله وبكى ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال الزهري: وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله: الشاكرين. وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية، فما أسمعوا بشرا من الناس إلا يتلوها. سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها
فعقرت.
والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعت تلاها بي صلى الله عليه وسلم قد مات.
اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث فيه قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة وما فعله أبو بكر رضي الله عنه. فإن عائشة رضي الله عنه أخبرت أن أبو بكر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على فرس من مسكنه بالسلح، والسلح حديقة بستان لا في طرف المدينة، مسكن لا في طرف المدينة. لما سمع موت النبي جاء فنزل فدخل المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة ليتنقل الخبر وينظر النبي صلى الله عليه وسلم. فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قصده، وهو مغشى بثوب حبرة، يعني مغطى بثوب حبرة، يعني ثوب لا 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 له أعلام مخطط. فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله وبكى، في جواز تقبيل الميت، قبله عرف أنه مات وبكى رضي الله عنه وأرضاه. فالمسجد فيه أناس وفيهم عمر يتكلمون، أبو بكر دخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة ليتنقل الخبر، ليتنقل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على عائشة قصد النبي صلى الله عليه وسلم في الحال ولم يقصد عائشة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مغطى بثوب، كشف عن وجهه ثم كب عليه وقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، والله لا يجمع الله لك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. تيقن الخبر وتحقق، لكن عمر رضي الله عنه وجماعة ما تيقن الخبر، قالوا أن الرسول ما مات ولم حصل لهم دهشة كما سيأتي. قال الزهري: وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس، يعني في المسجد يكلمهم، يتكلم عمر يقول أن النبي ما مات وسوف يأتي ويعاقب أناس ويعاقب المنافقين. فأبى عمر أن يجلس لأنه ظن رضي الله عنه أنه يريد أن يبين للناس وأن عنده هيئة في نفسه كلام، فلما أبى أن يجلس تكلم أبو بكر فأقبل الناس إليه وترك عمر. فقال أبو بكر أما بعد، يعني بعد أن حمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه النبي، قال أما بعد في مشروع أما بعد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله الشاكر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. وكان عمر يقول ما مات رسول الله وسيأتي ويعاقب أناس ولن يموت حتى يعاقب المنافقين ويقتل المنافقين. غابت عنه هذه الآية. قال ابن عباس والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والآية الأخرى في الآية الأخرى نترى آية الأخرى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فتلقاها الناس، تلقاها منه الناس كلهم من أبي بكر، نسوها دهشوا. فما قال فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها، يتلو هذه الآية. وهذه خطبة مختصرة لأبي بكر رضي الله عنه مع عظم فائدتها، خطبة حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وقال أما بعد من كان عبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان عبد الله فإن الله حي لا يموت إنك ميت وإنه ميت. خطبة عظيمة مختصرة. قال عمر فأخبرني سعد بن أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر فتلاها فعقرت حتى ما تطلني رجلاي وحتى أهلت الأرض، سقط على الأرض صارت الأيديها لا تحمله بسبب الدهشة التي أصابته، دهش بسبب هول المصيبة وفداحة الخط، دهش حتى سقط على الأرض وما تحمله رجلاه، وعلم وتيقن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قبل ذلك يتكلم مع الناس ويقول إن النبي ما مات وسوف يأتي ويعاقب أناس، ولا أسمع أحدا يقول مات النبي إلا عاقبته. لكن أبو بكر رضي الله عنه تيقن موته وقال وخطب الناس وبين له أنه مات. هكذا يظهر العلم والبصيرة والثبات عند الشدائد والمحن والمصائب، ظهر علم أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ظهر ثباته أبي بكر وشجاعته وقوته وبصيرته وأنه فوق عمر في ذلك مع شدة عمر وصلابته في الحق، وعلمه خفي عليه موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفاقه أبو بكر في العلم والبصيرة والثبات والشجاعة. فأبو بكر رضي الله عنه له من المزايا ما ليس لغيره، فهو أول من آمن من الرجال، وليس أحد كما قال عرض عليه الإسلام لكن له كبوة تلكع وتفكير إلا أبو بكر، فهو آمن في الحال رضي الله عنه وأرضاه. وله خصوصية الصحبة في الغار، صاحبه في الغار نوه الله عليه في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معية خاصة وصحبة خاصة، وثبات وقوة في الحق وبصيرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ثبات وقوة في وشجاعة في قتال المرتدين. فأبو بكر ضرب أروع الأمثلة التي لم يلحق واحد حتى عمر، فإنه في هذه الحال فاقه أبو بكر في الشجاعة والقوة والثبات والعلم والبصيرة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعند حروب المرتدين وعند إنفاذ جيش الأسامة، ثلاث مواطن عظيمة تبين فيها شجاعة الصديق وثباته وعلمه وبصيرته وقوته. مع شدة عمر وقوته فاق أبو بكر في الشدة والقوة في المواطن وطال الشدائد والمحن. عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الذي قد مات وفداه بأبيه وأمه وتيقن وأعلن للناس وتلا الآية، وعند حروب الردة ثبت الجبال الرأسيات وتلكع عمر رضي الله عنه في قتال من مانع الزكاة، ولكن أبو بكر أصر على قتاله، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فاستمسك السيف بيدي. ثم بعد شرح الله صدر عمر وغيره الحق فعلموا أنه الحق. وكذلك في إنفاذ جيش أسامة تلكع عمر وغيره كيف تنفذ جيش أسامة الآن العرب ارتدت الآن ونحن بحاجة إلى الجيش. قال والله لأنفذن جيش أسامة، لو لم يقم عندي أحد من المدينة نافذ جيش أسامة. جيش لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن إلا أن أنفذه رضي الله عنه ورضاه. نعم.
حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة بن عباس رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه
ذكر
وسلم.
ذكر المؤلف رحمه الله أثر عن ابن أبي شيبة أن أبا بكر مر بعمر وهو يقول ما مات رسول الله ولا يموت حتى يقتل الله المنافقين، ثم بعد ذلك تبين له. نعم.
حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة بن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته.
نعم. وفيه جواز تقبيل الميت بعد موته لا حرج في هذا. نعم. نعم.
حدثنا
ما ينبغي يعني الغلو في مثل هذا. سمعنا الناس يأتون في المغسلة مسكين سلع رجال ونساء يريدون يقولون سلم على الميت، هذا غلو. قبلوا في بيته، لا داعي له يأتي بالمغسلة ويمسكون سرع مسافة من الرجال ونساء ونريد أن نسلم عليه، هذا ما هو سلامة. تقبيل في وقت في البيت، أما يجلسون ولا يرفعون يعني رأسه في البيت ولا ينظرون إليه، فإذا غسل جاءوا سرع يمسكون سرع ويضيقون على الناس ويبتدعون بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، هذا لا أصل له، ما يبغى أن يمكن مثل هذا. لكن لو جاء واحد أو اثنين لا بأس، أما كنا يمسكون سرع رجال ونساء ويقول نريد نسلم على الميت، هذا ما لا أصل له. نعم. وكذلك نعم بكر قبله قبل ذلك. نعم.
حدثنا علي قال حدثنا يحيى وزاد قالت عائشة رضي الله عنها لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما فاق قال ألم أنهكم أن تلدوني، قلنا كراهية المريض للدواء، فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. رواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عائشة فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وأغمي عليه لدوه، واللدد هو صب الدواء في فم المريض بدون اختياره من جانب فمه، إن صب الدواء في فم المريض بدون اختياره من جانب فمه وهو مغمى عليه، ولما أفاق أشار إليهم لا تفعلوا لا تلدوني، لكنهم ما فعلوا. قال المريض يكره الدواء، ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا، مقصوده أنه يكره الدواء على عادة المريض في كراهة الدواء، فلدوه وصبوا الدم في فمه الدواء في فمه وهو يشير إليهم لا تفعلوا، فلما أفاق اقتص منهم عليه الصلاة والسلام وقال ألم أنهكم ألا تلدوني، قالوا يا رسول كراهية الدواء الموت، فقال لا يبقى أحد كراهة المريض للدواء، فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر، قصاص اقتص منهم كل واحد صب في فمه الدواء مثل ما فعل به، قال إلا العباس فإنه لم يشهدكم، يعني من كان حاضر يلد، من فعل ومن سكت ولم ينكر، ففيه قال لا أبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر، يعني قصاصا منهم يصب في فم كل واحد منهم دواء كما فعلوا به، ففيه مشروعية القصاص من المتعمد، وأنه قد يكون أولى من العفو إذا كان ترتب عليه مصالح لا توجد في العفو. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتص منهم تأديبا لهم، وبهذا ويؤخذ من الحديث أن المريض لا يجبر على الدواء على العلاج، المريض لا يجبر على العلاج ولا على الدواء، لأن العلاج والدواء مستحب، قصرانا مستحب على الصحيح. قال بعض العلماء إنه تساوي الطرفين يعني مباح، والصواب أنه مستحب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بإحرام، لكن هذا الأمر للاستحباب، فإذا حب المريض أن يتداوى فالحمد لله يتداوى، وإذا حب أن لا يتداوى فلا حرج، ولا يجبر، لا يجبر على الدواء. إذا كان تلذذ بالمرض يريد الأجر لا يجبر، إذا كان معه فكره ومع عقله لا يجبر ولو كان ضعيف الجسم. بعض الناس اليوم تجدهم يجبرون المريض على العلاج، يظنون أنه واجب، لو ما يعالج المريض أحمل مريضة فلان لا يعالج، العلاج هو واجب، إن حب المريض الحمد لله وإلا فليس بواجب مستحب. تجد بعض الناس يسحب المريض، يسحبون والدهم ويصيح يقول لا أريد العلاج، يقول لا لابد، يسحبون يصيح يقول لا تعالج، يقول لا لابد نعالجك. هذا غلط، إذا كان مع فكره فلا يجبر، أما إذا كان مغمى عليه وليس معه فكر فهذا يجتهد وليه، يجتهد يكون ولي يجتهد في علاجه وفي علاجه، لكن إذا كان معه عقل ومعه فكر فلا يجبر، إن حب أن يتعالج يعالجونه، وإن حب أن يبقى في البيت يبقى. نعم. ها؟ الصغير اللي ما معه فكر يجتهد وليه، سواء صغير ولا كبير السن ما معه فكر يكون الرأي الاجتهاد للولي، لكن إذا كان معه فكر وهو عقل لا يجبر ولو كان ضعيف الجسم، قال لا لا أريد العلاج لا يعالج. نعم. ما في ألقى بالتهلكة، هو ألقى بنفسه التهلكة الآن، هو مريض الآن، الله تقدر عليه المرض لحكمة بالغة، أو سقط في النار هو ولا سقط من السطح حتى يقيم نفسه التهلكة، ما عمل شيء، لا ولو كان قد يؤدي لأن الله قدره عليه ويتلذذ بالمرض، ما في ألقى بالتهلكة، لذلك لا يصير في غريب حل قبل التهلكة، وسبب مريض ما يتعالج قبل رسيلة التهلكة، صابر في قضاء الله وقدره ويتلذذ بالمرض ويريد الأجر والثواب، كيف قبل رسيلة التهلكة؟ وهي كان العلاج مستحب، صواب أن العلاج مستحب، والعلماء اختلفوا فيه، بعضهم يقول مباح وبعضهم صواب أنه مستحب، لأن العلاج فيه فائدة وفيه مصالح، يعني سيكون يتعالج من المرض حتى يسبب لعل الله يشفيه، فمثلا يؤدي الواجبات ولا، وإذا كان مثلا له، إذا كان مثلا هذا الشخص له أعمال يتعدى نفعها، كان يكون مثلا إنسان له أعمال خيرية في النفقات أو الإحسان إلى الناس أو سبب بدنه أو بشفاعته أو بتوجيهه وإرشاده، هذا طيب ينبغي له يحب له أن يتعالج حتى لعل الله أن يعافيه حتى يستطيع أن يؤدي الأعمال الخيرية، هذا أفضل. وإن حب أن يبقى ويتلذذ بالمرض ويصبر فلا حرج عليه، فله ذلك لا يجبر، وليس هذا يقابل النفس إلى التهلك. ها؟ نعم لا يجبر، هذا لا يجبر. نعم هذا الأمر الاستحباب، عباد الله تداوى مستحب ليس الوجوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه أقر الذي لم يتعالج وهو بنفسه كذلك أيضا صرفه، كون النبي صلى الله عليه يتعالج في بعض الأحيان وأقر غيره على عدم العلاج. نعم. نعم. إيه والخشية هلاك الله قدر هلاك، إذا كان لو كان مريض مرض مخوف وأحب أنه يبقى لن يصيبه إلا ما كتب الله له، الله قدر يموت هذا المرض فما تنفع الأسباب، ما يدري هل هو مخوف أو غير مخوف، قد يكون مخوف ويشفى منه، كان من إنسان مريض مخوف ثم شوف منه، سعد بن أبي وقاص مرض مرضا مخوف أشفى على الموت وهو في مكة وليس له إلا ابنه ثالثه، وقال رسول الله ما لي إلا ابنه، صب عليه النبي ماء حتى أفاق، قال ما لي إلا ابنه، تصدق بثلثي مالي بثلثي، قال ثم بعد ذلك عافاه الله وآتاه أولاد كبار ونفع الله به قوما وضر به آخرين، فتح الفرس وهنا من أسلم على يديه ودفع به آخر وضر به آخر، شوف المرض، وهناك من يموت ولو يكون هناك مرض، الموت مقدر، قد يموت بالمرض وقد لا يموت بغير مرض، كم من مريض شوفي وعاش وكم من صحيح مات في الحال. نعم.
قصة المرأة السوداء التي كانت تصرع.
نعم ثلاث المرأة هذه في بالنسبة نعم بالنسبة للعلاج، قالت يا رسول الله إني أريد أن أصرع، إني أصرع، هذا في البخاري، فقال النبي إن شئت صبرتي ولك الزنا وإن شئت دعوت الله لك، فقالت أصبر ولكن دعو الله لا يتكشف، فدعا لا يتكشف، هذا أيضا من الأدلة التي تصرف هذا الحديث من الرجوع إلى الاستحباب، هذا المرأة خيرها النبي بين الصبر وبين العلاج فاختارت الصبر ولم يكن عليها، ولا قال النبي أنك تلقين بنفسك إلى تهلكة. نعم.
ها
حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرني أزهر قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي فقالت من قاله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمسندته إلى صدري فدعا بالطست فانخنث فمات فما شعرت فكيف أوصى إلى علي.
هذا الحديث فيه الرد على الرافضة في زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بالخلافة. ذكر عند عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي يعني بالخلافة فقالت من قاله مكرة عليه استثناء الإنكار لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمسنيته إلى صدري فدعا بالطست فانخلف يعني مال وسقط لما توفي فما شعرت فكيف أوصى إليه متى أوصى. تقول عائشة مات بين حاقرتي ولاقرتي ولا سمعت القصة. نعم لكن الرافضة قوم بهت. نعم
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا وقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بها قال أوصى بكتاب الله.
نعم وهذا حديث عبد الله بن أوفى أنكر أن يكون النبي أوصى فقال كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا قال أوصى بكتاب الله قال تركت فيكم ما يتمسكم به لا تصلوا كتاب الله فتضلوا كتاب الله وفضلوا كتاب الله والسنة. نعم
حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة.
نعم في النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من المال لأنه عليه الصلاة والسلام ينفق ما عنده والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث لجمع الأموال. توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهم ولا عبد ولا أبا إلا بغلته البيضة التي كان يركبها وسلاحه هذا أمعل مركوبه بقي وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة وما ترك أيضا لا يورث عليه الصلاة والسلام بل هو صدقة كما ثبت بذلك الحديث قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ما الأنبياء لا يورثوا فليتركون يكون صدقة والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء لا دينار ولا درهم أرض إلا أرض جعلها صدقة وبغلته وسلاحه عليه الصلاة والسلام. نعم
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشى فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أباه فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه وأجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة
من جنة
يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس أطابت نفوسكم أن تحتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب.
اللهم صل وسلم. نعم وهذا الذي قالت فاطمة رضي الله عنها كلام يسير مستثنى من النياحة يدعو إليه هول المصيبة وفداحة الخطر المصيبة عظيمة والخطر عظيم هذه كلمات صدرت منها بدون اختيارها بسبب هول المصيبة وفداحة الخطر هذه مستثنى الشارح رحمه الله الحافظ قال استفاد من الحديث جواز التوجع للميت عند احتضانه بمثل قول فاطمة هو كرب أباه وأنه ليس من النياحة لأنه أقر على ذلك وقال يؤخذ من أن تلك الألفاظ إذا كان الميت متصف بها لا يمنع ذكرها له والصواب أن هذا اللي قالت شيء يسير مستثنى صدر منها بدون اختيارها بسبب حول المصيبة وفداحة الخطف الأمر عظيم مصيبة النبي صلى الله عليه وسلم كالمصائب مصيبة الناس بموت النبي صلى الله عليه وسلم كالمصائب مصيبة عظيمة. قال أنس الحديث في حديث رأيت الناس أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة فما رأيت يوما أنور من ذلك اليوم وما رأيت الناس فرحوا مثل فرح ذلك اليوم ورأيت الناس في اليوم الوفاة اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت الحزن مخيب على الناس، فما مر عليهم يوم أشد منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك. هل يقال النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من قوله إنك أنت ورث الأغنياء لأنه لا يورث، لو احتج شخص مثلا بهذا؟
لا، نعم، الرسول الأنبياء ما يورثون لا قليل ولا كثير. الأنبياء لو كانوا يورثون لصار هناك طعن، طريق للطعن فيهم. النبي الأنبياء ما بعثوا لجمع الأموال، إنما فلهذا ما تركوا يكون صدقة بعدهم حتى لا يتعلق أحد، وحتى لا يكون هناك مدخل لأحد في طعن في الأنبياء وأنهم جمعوا الأموال. نعم.
باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال يونس قال الزهري قال أخبرني سعيد المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذه غشي عليه ثم فاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، فقلت إذا لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت فكان آخر كلمة تكلم بها الله اللهم الرفيق الأعلى.
نعم. وهذا الحديث يرد على الرافضة أيضا القائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي، آخر كلمة تكلم بها ليست الوصية كما يدعي الرافضة، وقال اللهم الرفيق الأعلى، والرفيق الأعلى هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، يعني اللهم اجعلني مع في الرفيق الأعلى مع هؤلاء، مع هؤلاء الأخيار، كما قال الله تعالى في آية النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا حيث ما قبل لعائشة رضي الله عنها، حيث النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها وفي يومها وعلى صدرها، وقالت انه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده في الجنه ثم يخير، فلما نزل به الموت النبي صلى الله عليه وسلم يعني غمي عليه ثم ضعف فاشخص بصره الى سقف البيت الى السماء ثم قال اللهم الرفيق الاعلى. قالت عائشه اذا لا يختارنا، لا يختارنا. قالت وعرفت انه الحديث الذي كان يحدثه هو صحيح، هذه اخر كلمه تكلم بها. في الرد على الرافضه القائلين بانه أوصى إلى علي بالخلافة وأنه يوفي ديونه، هذا يرويه الرافضة. كذلك أيضا ذكر الشارح أيضا أثر عن أخرجه العقيلي وغيره عن سلمان أنه قال قلت للرسول إن الله لن يبعث نبيا إلا بين له من يلي بعده، فهل بين لك؟ قال نعم علي بن أبي طالب. وحديث سلمان قلت يا رسول من وصيك؟ قال وصيي وموضع سري وخليفتي على أهلي وخير من أخلف بعدي علي بن أبي طالب. هذا الحديث أوردها ابن الجوزي في الموضوعات، الحديث مكتوبة كلها مكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وابن 63. قال ابن شهاب وأخبرني سعيد المسيب مثله.
نعم. الحديث الأول حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين على حادث الكسر، ولا لبث 13 سنة لكن على عادة العرب في حادث الكسر، من قال 13 سنة أثبت الكسر، ومن قال 10 سنين حدث الكسر على عادة العرب في حادث الكسور. الصواب أنه لبث بمكة 13 سنة لكن هذه الرواية فيها حادث الكسر، في الرواية الأخرى أنه لبث بمكة 13 سنة. الحديث الثاني أنه توفي على سبيل ابن 3 سنين هذا هو الصواب، وقيل ابن 63 وقيل 65 وهو ابن 65 والصواب الأول أنه توفي ابن 63 وقيل ابن 60 وقيل ابن 63 وقيل ابن 65 وأصوبها أنه توفي وهو ابن 63. نعم.
باب. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهوديهم بثلاثين يعني صاعا من شعير.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق الأموال التي تصل إليه من الفتوحات في سبيل الله حتى لا يبقى عنده شيء ثم يحتاج إلى الاستدانة، فكان ينفق الأموال التي تصل إليه من الفتوحات في سبيل الله. وفي من الفوائد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا مع الفتوحات العظيمة، حيث أنفقها في سبيل الله حتى احتاج أن يستدين طعاما لأهله، حتى مات ودرعه مرهونة عند يهودي 30 صاع من شعير استدانها لأهله عليه الصلاة، نفق على أهله. والأموال العظيمة التي تأتيه كلها ينفقها، فلا أبقى شيء، حتى لا أبقى لأهله شيء عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ليس كل اليهود أجلوا من المدينة، بل بقي منهم أفراد لا أهمية لهم اقتضت المصلحة بقاءهم، كما بقي يهود خيبر لحاجة المسلمين لهم، لأن المسلمين كانوا مشغولين بالجهاد فأبقوا حتى يقوموا يعني بالنخل وزراعتها وسقاية النخيل. ثم استقرت الشريعة أنه لا يجوز إبقاءهم، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عند موته بإخراجهم من جزيرة العرب، فأجلاهم عمر رضي الله عنه. وفي الحديث من الفوائد جواز معاملة اليهود والمشركين بالبيع والشراء والإجارة والرهن، وأنه ليس من الموالاة في شيء، بل يعاملهم مع بغضهم بالقلب، فالمعاملة شيء والبغض شيء آخر. فأنت تشتري سلعة من أفسق الناس وأنت تبغضه، لا يلزم من البيع والشراء والمعاملة الموالاة، لا، ما يلزم من المحبة ولا النصرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود ومات ودرعه مرهون عند يهودي، واشترى غنما من مشرك، فلا بأس في الحديث من الفوائد جواز معاملة اليهود والمشركين بالبيع والشراء والإدارة والرهن، وأن هذا ليس الموالاة في شيء، بل يعاملهم ويبغضهم بقلبه. وفي الحديث من الفوائد جواز الرهن في الحضر، وأن الرهن ليس خاصا بالسفر كما قاله بعض العلماء. وأما قول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فهو لبيان الأغلب، لأن الغالب أن السفر يحتاج فيه للرهن لعدم الكاتب، وإلا بل يجوز الرهن في الحضر وفي السفر، لكن الغالب أن السفر يحتاج فيه للرهن لعدم وجود الكاتب، ولا سيما في كثير من العصور ليس كل الناس يكتبون. وفي الحديث من الفوائد الفرق بين مكة والمدينة، وأن المدينة يدخلها الكفار ومكة لا يدخلها الكفار. يقول الله تعالى في مكة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فمكة لا يجوز دخول المشرك اليهودي ولا النصراني ولا غيره، ولهذا قال العلماء إذا احتاج ولي الأمر إلى بعض الرسل من غير المسلمين يخرج من مكة إذا كان في مكة، ويقابلهم خارج مكة. وأما المدينة فلا بأس، المدينة بقي فيها يهود، وحتى في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن عفان في المسجد 3 أيام. فهناك فرق بين مكة والمدينة، حرم مكة أغلظ، مكة لا يجوز دخول الكفار فيها، وأما المدينة فلا بأس بقائها فيها وجودها فيها. نعم، السكنة كانوا موجودين ثم بعد ذلك أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. السكنة كما سبق جزيرة العرب لا يجوز إبقاهم فيها، ولهذا أمر النبي بإجلائهم، قال أبقى في جزيرة العرب دينار. فلا ينبغي الإنسان يستخدم كافر سواء كعاملا أو خادما أو سائقا، بل يستخدم مسلم في جزيرة العرب. نعم،
باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم.
من باب أولى، إذا كان يجوز الشراء مع الكافر فالمبتدع أقل، المبتدع أقل من الكافر، يجوز الشراء من المبتدع ومن العاصي ومن اليهودي ومن النصراني ومن المجوسي، هذه معاملة، المعاملة شيء والموالاة شيء آخر، ما يلزم منها الموالاة. نعم،
باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي أنا أبو عاصم ضحاك بن مخلد عن الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه حب الناس إلي. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمارته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمارتي فقد كنتم تطعنون في إمارتي أبي من قبل وإم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
نعم هذا الحديث ترجم في بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل مرضه ندب الناس لغزو الروم في آخر شهر صفر ودعا أسامة فقال سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش وأغر صباحا ثم بعد ذلك بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم المرض وكان ممن انتدب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد وقتادة بن نعمان كل هؤلاء كانوا في جيش أسامة وأسامة صغير ابن 17 سنة فتكلم في ذلك قوم قالوا كيف يعني هذا صغير ويولى علينا تكلم بذلك من قوم منهم عياش بن أبي ربيعة المخزومي فرد عليه عمر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ولما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قال أنفذوا بعث أسامة فجهزه أبو بكر رضي الله عنه بعد أن استخلف ولما تركها بعض الصحابة قال والله لو لعبت الكلاب في خلاخل نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما تركت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفذ جيشا تسجلت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذ الجيش وهذا الذي طعنوا يحتمل أنهم يعني عن اجتهاد ويحتمل أنهم من المنافقين أو أنه شارك فيه من المنافقين ومن غيرهم طعنوا في إمارة أسامة يقول كيف يطعن في أمير أمره النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خطب قال قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه لمن أحب الناس إلي لمنقبة أسامة وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لما سرقت المرأة المخزومية القرشية الشريفة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها شق ذلك على قريش وقالوا كيف تقطع وهي شريفة من يتوسط لنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما في توسط إلا أسامة لأن يعني النبي يحبه حبيب رسول الله لكن النبي لما توسط عنده قال أتشفع في حد من حدود غضب عليه وقال أتشفع في حد من حدود الله حتى قال استغفر لي يا رسول الله. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وأمر عليهم أسامة بن زيد طعن الناس في إمارته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وهو زيد بن الحارثة ويم الله إن كان لخليقا للإمارة قسم ويم الله حلف ويم الله قسمي إن كان النافع بمعنى ما خليقا يعني جديرا الإمارة حلف النبي صلى الله عليه وسلم أنه جدير بالإمارة وأنه أهل للولاية كان قال والله إنه الأهل للإمارة والله إن كان يعني إن كان لخليقا للإمارة إنه كان خليقا للإمارة يعني جدير وإن كان يعني أسامة وإن كان لمن أحب الناس إليه يعني أسامة والله إن كان لخليقا للإمارة يعني يشمل زيد ويسلم أسامة وإن كان لمن أحب الناس إليه يعني زيد، وإن هذا يعني أسامة، لا من أحب الناس إلي بعده إليه، ثم ابنه أسامة من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز تولية المولى على الأشراف، فأسامة مولى مولي على الأشراف، أشراف من قريش والكبار، وفيه تولية المفضول وفيه من هو أفضل منه، قطعا أفضل منه ومع ذلك كل عليه. وفيه تولية الصغير السن على الكبار، وفيه أن الإمام يراعي مصلحة رعيته فيولي من فيه القدرة والكفاءة والأهلية. وفيه من الفوائد أن التفاضل ليس بالأحساب والأنساب بل بالتقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل للعربين على العجمين إلا بالتقوى. وأبلغ ذلك قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفيه من الفوائد أن التعليم بالفعل وأنه قد يكون أولى من القول، التعليم يكون بالقول وبالفعل، وقد يكون التعليم بالفعل أولى من القول، هذا بالفعل والله عليه الفعل، وبالقول أخبر أنه من أحب الناس. ومثل التبني لما كان في أول الإسلام كان جائزا، ولما أراد الله إبطاله أبطله بالقول وبالفعل، بالقول قال: ادعوهم لآبائهم ورسول الله، وبالفعل لما طلق زيد زوجته زينب بنت جحش أمر الله نبيها أن يتزوجها فقس بسبعوات، بل زوجه الله إياه فقس بسبعوات، فكان في ذلك إبطالا للتبني، هدم للتبني، هدمه الله بالقول ادعوهم لآبائهم. فكان بعد ذلك في الأول كان دعا زيد بن محمد ثم بعد ذلك دعي إلى أبيه زيد بن محمد، وبالفعل حيث أن الله أمره أن يتزوجه زوجته بعد طلاقها، معلوم أن الأب لا يتزوج زوجة ابنه، لكن هذا ابن دعي ليس ابن من السب، ولكن ابن دعي فتزوج، فأمره الله فزوجه الله زوجته بعد طلاقها. قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ثم بين الحكمة فقال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. أزواج أدعيائهم يعني الابناء الأبنياء الأدعياء الذي يدعى إليه، وليس ابن للصلب ولا ابن من الرضاع، ابن الدعي. الأبناء ثلاثة: ابن الصلب وابن من الرضاع وابن الدعي. فالابن الصلب والابن من الرضاع لا يجوز للأب أن يتزوج ابنته زوجة ابنه، لا من الصلب ولا من الرضاع. أما الابن الدعي فيجوز أن يتزوج زوجته لأنه ابن الدعي، ابن الدعي ليس ابن الحقيقية. نعم.
باب: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب.
ها؟ طيب سهل هذا المسألة. نعم.
باب: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن السنابحي أنه قال: متى هاجرت؟ قال: خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له الخبر، فقال: دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ خمس. قلت: هل سمعت في ليلة القدر شيئا؟ قال: نعم، أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السبع في العشر الأواخر.
نعم. القائل أبو الخير والمقول الصنابحي، يقول أبو الخير للصنابحي: متى هاجرت؟ قال: هاجرنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة وهي الميقات، فأقبل راكب فقال له الخبر، فقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ خمس. هذا هو الشاهد في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أفاد فائدة وسأله عن ليلة القدر فقال: هي في السبع الأواخر، هي السبع الأواخر أرجى من غيرها. نعم.
باب: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه: كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سبع عشرة. قلت: كم سلم؟ قال: تسع عشرة. حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: حدثنا البراء رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة. حدثني أحمد بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس عن ابي بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة.
نعم، هذا في الباب المعقود لعدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كم هي. ذكر حديث زيد بن أرقم أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، وأنه غزى منها 17، يعني غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم 17. هذه الحديث البراء أنه قال غزى مع النبي 15 ولم يتعرض للعدد. الحديث فريدة أنه غزى مع رسوله 16 غزوة، وتعداد الغزوات هذا في خلاف، منهم قال في الغزوات منهم قال 19 ومنهم زاد ومنهم النقص على حسب العد، بعضهم يعد بعض السرايا جعلها غزوة، فلهذا يختلف العدد. وفي الحديث الأخير قال حدثني أحمد بن الحسن قال حدثني أحمد بن محمد، هذا في رواية البخاري رحمه الله عن الإمام أحمد بن حنبل، وهي قليلة، رواية البخاري عن الإمام أحمد قليل. قال العيني لم يخرج البخاري في هذا الجامع مسندا عن الإمام أحمد غير هذا الحديث، يعني يقول ما خرج الإمام البخاري عن البخاري رواية عن أحمد مسندا غير هذا الحديث. واستشهد به في موضعين، أحدهما في النكاح، في باب ما يحل من النكاح، قال يعني البخاري قال لنا أحمد بن حنبل، والثاني في اللباس، في باب هل يجعل نقش الخاتم 3 أسطر، قال وزادني أحمد بن حنبل. قال شيخنا عبد البزر رحمه الله، والسبب في قلة رواية البخاري عن أحمد لأنه استغنى عن الرواية عنه بالرواية عن شيوخه، لأنه أدرك شيوخه وأخذ عنهم. ففي الغالب إن الإمام البخاري يروي عن شيوخ الإمام أحمد، اتفق معه في الشيوخ، فلهذا كانت الرواية عنه قليلة، استغنى بالرواية عنه لأنه روى عن شيوخه لأنه معاصر له، فلهذا كانت الرواية عنه قليلة لأنه استغنى بالرواية عن أحمد بالرواية عن شيوخه، وافق في الشيوخ روى عن شيوخه، فلهذا كانت الرواية عنه قليلة. هنا نعم، هنا بواسطة قال حدثني عبد الله بن رجاء حدثني أحمد بن الحسن قال حدثني أحمد بن محمد. العيني يقول ما روى عنه مسند إلا في هذا الحديث، إلا ولكن استشهد به في موضعين، موضع في النكاح قال لنا أحمد بن محمد، قال لنا ما في قال حد قال لنا، وفي اللباس قال وزادني أحمد بن محمد. نعم صحيح، إجابة صحيح، ما رأي في هذا الوضع العين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير. الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير، انتقل المؤلف رحمه الله من كتاب المغازي إلى كتاب التفسير، يعني تفسير الآيات القرآنية، ما ثبت عنده على شرطه من تفسير الآيات من أول سورة الفاتحة إلى نهاية قل أعوذ برب الناس، الحديث التي كانت على شرطه، ويضمن أيضا كذلك تفسير الكلمات الغريبة، لأن رحمه الله البخاري حريص على الفائدة العلمية، يكون كتابه الجامع فيه تفسير وحديث وأسانيد وفقه ولغة، فهذا الجامع ضرب في وكل علم من العلوم وكل فن من فن بسهم. صدر يقول الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم. يقول الرحمن الرحيم يفسر بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الله لأن بسملة بسم الله آية من أول كل سورة على الصحيح، في آية ما عدا سورة براءة، في آية من كل سورة، فهو يفسر الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن اسمان من أسماء الله، اسمان من أسماء الله، يقال أحدهم الرحمن وهذا لا يسمى به غيره، قال عبد ويعبد له عبد الرحمن، والاسم الثاني الرحيم عبد الرحيم، والرحيم من الأسماء المشتركة مشتركة بين الخالق والمخلوق. أما الرحمن فهو خاص، لأن أسماء الله قسمان، قسم خاص لا يسمى به إلا هو، الله لفظ الجلالة أعرف المعارف، والإله والله أصل الإله، هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما، وإله فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه، هذا أعرف المعارف. وأسماء الله تأتي بعده تأتي بعده وصف له، الله والرحمن خاص بالله، ولهذا لما تسمى مسيلمة بالرحمن ألصق به اسم الكلم، فلا يذكر مسيلمة إلا يلصق به اسم الكلم، فيقال مسيلمة الكذاب، قبحه الله لما تسمى بالرحمن. من أسماء رب العالمين، خالق الخلق، مالك الملك، النافع الضار، المعطي المانع، ذو الجلال والإكرام، هذا أسماء خاصة به. وهناك أسماء مشتركة مثل الرحيم والسميع والبصير والعزيز والعليم والقدير، هذه مشتركة، يسمى بها الخالق ويسمى بها المخلوق، والخالق له ما يخصه والمخلوق له ما يخصه. فالرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، مصدر الرحمة، والرحيم والراحم بمعنى واحد، يقول الرحيم والراحم معناهما واحد مثل العليم والعالم، يعني فالرحمن والرحيم كلاهما صيغة مبالغة وهما أبلغ من الراحم، الرحمن الرحيم صيغة مبالغة أبلغ من الراحم، لأن فعلان وفعيل صيغة مبالغة، رحمن فعلان، رحيم فعيل. قال بعضهم الرحمن عام للمؤمنين والكافرين، عام، والرحيم خاص بالمؤمنين كما قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ذكر الحافظ رحمه الله شوف كلام الشارح، قوله الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة،
قوله الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة أي مشتقان من الرحمة، والرحمة لغة الرقة والانعطاف، على هذا فوصفه به تعالى مجاز عن إنعامه على عباده،
وهذا تأويل، هذا تأويل، والصواب إثبات صفة الرحمة لله على ما يقول ليست مجاز، تأويل، هذا أول الرحمة بالإنعام، هذا طريقة الأشاعرة، الأشاعرة بالرحمة معناها الإنعام، لا الرحمن غير الإنعام، الإنعام أثر الرحمة، الصواب إثبات صفة الرحمة لله على ما يقول جلاله، ومن أثر الرحمة الإنعام. نعم.
وهي صفة فعل لا صفة ذات. وقيل ليس الرحمن مشتقا لقولهم من الرحمن، أجيب بأنهم جهلوا الصفة والموصوف، ولهذا لم يقولوا ومن الرحمن.
ومن الرحمن،
ومن الرحمن. وقيل هو علم بالغلبة لأنه جاء غير تابع لموصوف في قوله.
لا لا بعد لا كمل. اللهم رب هذه الدعوة كمل الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى ولهذا لم يقولوا ومن الرحمن، وقيل هو علم بالغلبة لأنه جاء غير تابع لموصوف في قوله.
إيش؟ ولهذا
لم يقولوا ومن الرحمن.
نعم.
ولهذا لم يقولوا ومن الرحمن، وقيل هو علم بالغلبة لأنه جاء غير تابع لموصوف في قوله الرحمن على العرش استوى. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وغير ذلك، وتعقب بأنه لا يلزم بمجيئه غير تابع أن لا يكون صفة، لأن الموصوف إذا علم جاز حذفه وإبقاء صفته. قوله الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم، هذا بالنظر إلى أصل المعنى، وإلا فصيغة فعيل من صيغ المبالغة، فمعناها زائد على معنى الفاعل، وقد ترد صيغة فعيل بمعنى الصفة المشبهة
مشبهة
بمعنى الصفة المشبهة، وفيها أيضا زيادة لدلالتها على الثبوت، بخلاف مجرد الفاعل فإنه يدل على الحدوث، ويحتمل أن يكون المراد أن فعيلا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول، لأنه قد يرد بمعنى مفعول فاحترز عنه. واختلف هل الرحمن والرحيم بمعنى واحد
كالندمان والنديم،
كالندمان والنديم، فجمع بينهما تأكيدا أو بينهما مغايرة بحسب المتعلق، فهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، لأن رحمته في الدنيا تعم المؤمن والكافر، وفي الآخرة تخص المؤمن. أو التغاير بجهة أخرى، فالرحمن أبلغ، لأنه يتناول جلائل النعم وأصولها، تقول فلان غضبان إذا امتلأ غضبا، وأردف بالرحيم ليكون كالتتمة ليتناول ما دق. وقيل الرحيم أبلغ لما يقتضيه صيغة فعيل، والتحقيق أن جهة المبالغة فيهما مختلفة. وروى ابن جرير رحمه الله من طريق عطاء الخراساني أن غير الله لما تسمى بالرحمن كمسيلمة جاء بلفظ الرحيم لقطع التوهم، فإنه لم يوصف فيهما أحد إلا الله تعالى. وعن ابن المبارك رحمه الله الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. ومن الشاذ ما روي عن المبرد وثعلب أن الرحمن عبراني والرحيم عربي، وقد ضعفه ابن الأنبار والزجاج وغيرهما، وقد وجد في اللسان العبراني لكن بالخاء المعجمة.
الصواب أنه عربي، هذا قال ليس بصحيح. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فاتحة الكتاب. وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة والدين الجزاء في الخير والشر، كما تدين تدان. قال مجاهد: بالدين بالحساب، مدينين محاسبين.
نعم. هذا الباب باب ما جاءت له تحت الكتاب، وهي الحمد لله رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: سميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابته في المصحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة، يعني بين المؤلف رحمه الله أن التسمية لأمرين: الأمر الأول أنه يبدأ بكتابته في المصحف، ولهذا سمت أم الكتاب، والأمر الثاني أنه يبدأ بقراءتها في الصلاة. ففي المصحف أول ما يبدأ بالكتابة الفاتحة، وفي الصلاة أول ما يكبر المسلم يبدأ بالفاتحة. وهناك معنى ثالث مهم أيضا في تسمية أم الكتاب لما ذكر الشارح، وهو أن معاني القرآن ترجع، يعني معاني القرآن كلها ترجع إليها، وذلك أن فيها إثبات الربوبية والإلهيات والمعاد وقصر الألوهية على الله، فلا يستحق العبادة غيره، وسؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم غير الصراط المغضوب عليهم وغير الضالين. وفيها بيان أقسام الناس، وفيها بيان الصراط المستقيم وبيان أهله، وفيها بيان وجوب إفراد الله بالعبادة والتوكل والاستعانة، وفيها إثبات فعل العبد وكسبه. هذه المعاني يعني معاني كلها في القرآن ترجع إليها، هذه معاني عظيمة. فلهذا سميت أم الكتاب لأن معاني القرآن كلها ترجع إليها، هذه أصول معاني: إثبات الربوبية والإلهية والإلهيات والمعاد، هذا معنى قصر الألوهية على الله، فلا يستحق العبادة غيره، إياك نعبد، القصر، سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم غير صراط المغضوب عليهم وغير الضالين، بيان أقسام الناس أنهم ثلاثة: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون، بيان الصراط المستقيم وأهله وأنهم هم المنعم عليهم الذي يجمع بين العلم والعمل، بيان وجوب إفراد الله بالعبادة إياك نعبد، إفراد الله بالتوكل والاستعانة إياك نستعين، إثبات فعل العبد وكسبه، والعبد له فعل في الرد على الجبرية الذي يقول ليس للعبد فعل ولا كسب، هذه معاني العظيمة أصول، هذه المعاني كلها، هذه المعاني العظيمة في القرآن كلها مجموعة في أم الكتاب، فمعاني القرآن كلها ترجع إليها. وأما قول الدين الجزاء مالك يوم الدين، فسر المؤلف رحمه الدين بالجزاء، قال الدين مالك يوم الدين الجزاء والجزاء، مالك يوم الدين يعني الجزاء في الخير وفي الشر، الجزاء يطلق على جزاء على الخير وجزاء على الشر، مالك يوم الدين سمي يوم الدين لأنه يوم الجزاء، يجازى الناس بأعمالهم الخير فخير ويشر فشر، كما قال الله تعالى في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كما تدين تدان، يعني كما تعمل تجازى. وقال مجاهد: بالدين الحساب، مالك يوم الدين الحساب، مدينين محاسبين. والدين كلمة مشتركة لها معاني متعددة، الدين كلمة مشتركة تطلق على العبادة وتطلق على الحساب وتطلق على الجزاء بحسب السياق، فالدين كلمة مشتركة لها معاني متعددة بحسب سياق الكلام، تطلق على العبادة تطلق على الحساب تطلق على الجزاء حسب السياق. فمن اطلاقها على العبادة قوله تعالى: مخلصين له الدين، مخلصين له الدين في آيتين، قال: فادعوا الله مخلصين له الدين، ولو ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له العبادة. ومن اطلاقها على الحساب والجزاء قوله تعالى في الفاتحة: مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، وقول: كلا بل تكذبون بالدين، يعني بالحساب، وقول: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، غير مدينين يعني محاسبين ومجازين. نعم، ذكر الشارح سبب تسمية أم الكتاب، وذكر لها الفاتحة لها معاني ولها أسماء متعددة، من أسمائها الكنز والوافية والشافية والكافية وسورة الحمد والحمد لله وسورة الصلاة وسورة الشفاء والأساس وسورة الشكر وسورة الدعاء، ومن أسماء أيضا الصلاة، هذه كلها أسماء متعددة. وكذلك أيضا ذكر أسباب في تسمية أم الكتاب، لأن أم الشيء ابتداءه وأصله، ومن سميت مكة أم القرى لأن الأرض لحيت من تحتها. وكذلك الدين له معاني يطلق على العبادة وعلى العمل وعلى الحكم وعلى الحال وعلى الخلق وعلى الطاعة وعلى القهر وعلى الملة والشريعة والورع والسياسة. ممكن كلام الشاعر قوله: وسميت أم الكتاب،
قال رحمه الله: قوله وسميت أم الكتاب أنه بفتح الهمزة يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، هو كلام أبي عبيدة رحمه الله في أول مجاز القرآن، لكن لفظه ولسور القرآن أسماء، منها أن الحمد لله تسمى أم الكتاب لأنه يبدأ بها في أول القرآن وتعاد قراءتها فيقرأ بها في كل ركعة قبل السورة، ويقال لها فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها في المصاحف فتكتب قبل الجميع انتهى. وبهذا تبين المراد مما اختصره المصنف. وقال غيره: سميت أم الكتاب لأن أم الشيء ابتداؤه وأصله، ومنه سميت مكة أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها. وقال بعض الشراح: التعليل بأنها يبدأ بها يناسب تسميتها فاتحة الكتاب لا أم الكتاب. والجواب أنه يتجه ما قال بالنظر إلى أن الأم مبدأ الولد، وقد سميت أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى والتعبد بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات والفعل واشتمالها على ذكر المبدأ والمعاد والمعاش. ونقل السهيلي عن الحسن وابن سيرين ووافقهما بقي بن مخلد كراهية تسمية الفاتحة أم الكتاب، وتعقبه السهيلي قلت: وسيأتي في حديث الباب تسميتها بذلك، ويأتي في تفسير الحجر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أم القرآن هي السبع المثاني ولا فرق بين تسميتها بأم القرآن وأم الكتاب، ولعل الذي كره ذلك وقف عند لفظ الأم، وإذا ثبت النص طاح ما دونه. وللفاتحة أسماء أخرى جمعت من آثار أخرى.
انظر أسماءها، استحسن يرقب. نعم،
الكنز
من أسماء الكنز، هذا واحد.
والوافية
اثنين،
والشافية
ثلاثة،
والكافية
نعم،
وسورة الحمد لله
نعم،
وسورة الصلاة،
وسورة الحمد والحمد لله
نعم، وسورة
الحمد ايش عندك؟
وسورة الحمد لله
كذا
نعم، وسورة الصلاة
لا، وسورة الحمد والحمد لله من أسمائها سورة الحمد، ومن أسمائها الحمد لله.
سورة الحمد
نعم، وسورة الصلاة،
وسورة الصلاة،
ومن أسمائها أيضا الصلاة، ما ذكر من أسماء الصلاة كما في الحديث القدسي يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة سماها صلاة، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين من أسمائها الصلاة. نعم،
وسورة الشفاء
نعم،
والأساس
نعم،
وسورة الشكر
نعم،
وسورة الدعاء
نعم، 11 اسم بالإضافة إلى الصلاة كل 12 نعم.
قوله الدين الجزاء في الخير والشر كما تدين تدان، هو كلام أبي عبيدة أيضا قال الدين الحساب والجزاء.
قوله وقال مجاهد،
قوله وقال مجاهد بالدين بالحساب مدينين محاسبين، وصله عبد بن حميد في التفسير من طريق منصور عن مجاهد في قوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين قال بالحساب، ومن طريق وقاء بن عمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين غير محاسبين. والأثر الأول جاء موقوفا عن ناس من الصحابة، أخرجه الحاكم من طريق السدي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله تعالى مالك يوم الدين، قال هو يوم الحساب ويوم الجزاء، وللدين معان أخرى
نعم،
منها العادة والحكم والحال.
لعلها العبادة، من العبادة نعم، والعمل والحكم نعم،
وللدين معاني أخرى منها العبادة والحكم والحال والخلق
والعمل. عندك قبل والعمل
كيف حصل؟
منها العبادة والعمل،
العبادة والعمل
نعم،
منها العبادة والعمل والحكم والحال والخلق والطاعة والقهر والملة والشريعة والورع والسياسة،
كل هذه معاني الدين نعم،
وشواهد ذلك يطول ذكرها
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
نعم، هذا حديث في فضل الفاتحة وأنها أعظم سورة في القرآن، فإذا قلت ما أعظم سورة في القرآن آية الكرسي، وأعظم آية في القرآن سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن. لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن كما سبق، لأن معاني القرآن كلها ترجع إليها، معاني القرآن ترجع إليها كما سبق، إثبات الربوبية والإلهيات والمعاد وقصر الألوهية على الله وسؤال الله الهداية للصراط المستقيم وبيان الصراط المستقيم وأهله وبيان وجوب إفراد الله بالعبادة والتوكل والاستعانة وإثبات فعل العبد وكسبه، فهذه كلها ترجع إليها، فلهذا سميت أم القرآن، فلهذا كانت أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي يؤتيه النبي صلى الله عليه وسلم. قيل مراد بالسبع المثاني، قيل السبع المثاني هي القرآن العظيم، وتكون الواو ليست عاطفة، وقيل السبع المثاني مستقلة والقرآن العظيم مستقل، يعني السبع السبع المثاني الفاتحة والقرآن العظيم بعد ذلك الذي أوتيته، وسميت بسبع المثاني، والسبع المثاني هي الفاتحة، وقيل السبع المثاني هي السبع الطوال، لكن الله الحديث أنها هي الفاتحة، وسميت مثاني لأنها تثنى في كل ركعة يعني تعاد، وقيل أنه يثنى بها على الله، وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب إجابته في حياته ولو كان ليس في الصلاة، ولهذا كان أبو سعيد المعلى يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم يجبه، فأنكر عليه النبي وقال ألم يقول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فدل على يجب إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوالد فإنه يجاب في النافلة، إذا أجاب في النافلة يجيبه، أما في الفريضة فلا، إذا كان يعلم أنه يشق عليه، أما إذا كان يعلم أنه يشق عليه فيشير إليه ويتكلم، إذا كان يعلم أنه يسمح، إذا كان يعلم أنه لا يسمح يجيبه ولو في النافلة. في قصة جريج الراهب، لأنه كان يصلي فدعته أمه فقال ربي أمي وصلاتي فلم يجبها، وكررها ثلاثا فدعت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. أما في الفريضة فلا، الفريضة لا يجيب، لكن يشير الإشارة يشير، وفي النافلة ينظر، والناس بعض الوالدين يكون سهل يعني إذا علم أنه صلي وأشر به عذره، بعضهم لا يعذر يكون شديد عنده قسوة، فهذا يجيبه، يجيبه له في الصلاة إذا كانت نافلة، لكن في نافلة لأن إجابة الوالد فرض مقدم على النافلة. نعم.
باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال
سبق بعضهم من الحديث أن إجابة المصلي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تبطل الصلاة، وأن هذا من خصائصه، لكن هذا فيه بحث. نعم.
باب غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. دليل على أن الفاتحة سبع آيات، هي السبع المثاني، وهذا هو الصواب، سبع آيات، وهذا نقل فيه الإجماع، وإن كان جاء عن بعضهم عن حسين بن علي أنها ست آيات ولم يعد البسملة، وروي عن عمرو بن عبيد أنها ثمان آيات أنه عدها وعد أنعمت عليه وقيل لم يعدها، هذا غريب، الصواب أنها سبع آيات وليست منها البسملة، هذا هو الصواب. الفاتحة سبع آيات، أولها الحمد لله رب العالمين، والآية الثانية الرحمن الرحيم، والآية الثالثة مالك يوم الدين، والآية الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والآية الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والآية الثالثة صراط الذين أنعمت عليهم، والآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا هو الصواب. والقول الثاني أن الفاتحة هي الآية الأولى، وعلى هذا القول يكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة، لأنها آية واحدة، لكن صواب القول أنها ليست البسملة ليست من الفاتحة. والدليل على هذا الحديث القدسي، قول النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي للصيام، يقول الله تعالى قسمت الصلاة، الصلاة فاتحة سمى الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي للصيام، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولو كانت الفاتحة البسملة آية من الفاتحة لقال الرب، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال قسمت الصلاة يعني الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي والعبد مسلم، ولم يقل فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أن ليست بالفاتحة، هذا هو الصواب. وبعض العلماء يعد البسملة آية من الفاتحة وهو موجود في المصاحف، الموجود في المصاحف الآن على الرأي المرجوح، على القول المرجوح، المصحف إذا فتحت المصحف تجد بسم الله الرحمن الرحيم كاتب رقم واحد آية عدنا آية، وجعلوا الآية الثالثة والسابعة آية واحدة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعلى هذا القول يكون بعض الأئمة يسقط آية، كيف ذلك؟ لأن بعض الأئمة ما يقرأ البسملة، فإذا قام للركعة الثانية يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين في الحال ما فيه ما فيه ما فيه ما يترك فرصة أن تسمع بعض الأئمة حينما يقوم بالتكبير الله أكبر الحمد لله رب العالمين ما بسفل على هذا تكون الصلاة باطلة على هذا القول لأنه ترك آية تكون الصلاة باطلة لأنه ما بسفل البسفل سنة الصواب أنها سنة وليست آية لكن على القول الثاني على القول بأنها واجب يكون بعض الأئمة الذي لا يبسمل إذا قام صلاة غير صحيحة لأنه ترك آية لكن على القول الصحيح القول الراجح أنها لا تبطل الصلاة لأنه ترك سنة مع أن نقول أنه على الإمام لا يبادر هذه المبادرة الشديدة يقوم لا يصل التكبير لا يصل التكبير بالقراءة يقوم يكبر ويفصل التكبير عن القراءة يتنفس الله أكبر ثم يقول الحمد لله رب العالمين وبسم سرا أفضل بسم سرا يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا ثم يقول الحمد لله رب العالمين. أما هذه المبادرة اللي يفعل بعض الأئمة الله أكبر الحمد لله رب العالمين هذا غلط لأنه وصل التكبير بالقراءة. وكذلك أيضا عند الركوع بعض الركوع يقول مثلا من الجنة والناس الله أكبر مع أن في سكتة ينبغي الإنسان يسكت سكتة لطيفة هذه سكتة مشروعة في سكتتان مشروعتان السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام للاستفتاح والتكبير والسكتة الثانية بعد انتهاء من القراءة يسكت سكتة لطيفة حتى يرد يتراد إليه نفسه ثم يكبر مثلا ومن شر حاسد إذا حسد يتنفس ثم يقول الله أكبر. أما فعل بعض العلماء ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر هذا ما سكت وصل القراءة بالتكبير. قد جاء النهي عن أن يصل القارئ القراءة بالتكبير عليه يتنفس وهذا يفعل بعض العلماء لأحدهم إما جهل بعض العلماء عنده جهل أو بسبب العجلة بسبب العجلة وإلا فما الداعي للعجلة اسكت سكتة لطيفة هذه مشروعة دي. أما السكتة الثالثة مختلف فيها سكتتان مشروعتان السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام للاستفتاح والسكتة الثانية بعد الانتهاء من القراءة سكتة لطيفة حتى يرد إليه نفسه ويصل فيها القراءة على التكبير والسكتة الثالثة بعد الفاتحة هذه مختلف فيها مختلف فيها من العلماء من أثبتها ومنهم من لم يثبتها. نعم نعم دعاء ايش ما في دعاء ما سكت لطيفة يتنفس يرد إليه نفسه ويفصل القراءة ما في دعاء سكتة لطيفة حتى يرتد إليه نفسه وحتى يفصل القراءة عن التكبير ليست طويلة ما فيها ذكر. نعم نعم محفوظة هي محفوظة الآن إن هي محفوظة الآن ما تركت هي موجودة في المصاحف الحروف محفوظة لكن هل هي آية صوب أنها آية آية لكن آية في أول كل سورة ليست من السورة آية في أول كل سورة ما عدا براءة هي آية مستقلة لكن ليست من الفاتحة ولا من غيرها وهي بعض آية من سورة النمل إنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي آية لكنها ليست من الفاتحة وليست من السور آية مستقلة هذا هو الصواب وهي مستحبة قراءتها في أول كل سورة مستحب ولهذا إذا استحب للإمام والمأموم المفروض أن يبسمل فإن لم يبسمل فلا حرج عليه ترك سنة أما على القول بأنها آية فإذا ترك بطل الصلاة. نعم وش ما هي يستحب كل تستحب في أول كل سورة أول كل سورة تستحب قراءتها في الصلاة وخارج الصلاة.
باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم وهذا الحديث يدل على أن المأموم يقولها بعد ولا الضالين، سواء سبق الإمام أو سبقه الإمام أو وافقه، ليس مرتبطا الإمام بالمأموم. إذا قال الإمام ولا الضالين فالمأموم يقول آمين، وهي سنة مستحب، سنة يقول آمين للإمام والمأموم والمفرد، كلهم يقول آمين مستحبة، والإمام يقولها والمأموم يقولها، والمأموم لا يرتبط بالإمام، يقول آمين بعد قول الضالين سواء سبق الإمام أو سبقه الإمام أو وافقه. وجاء في الحديث الآخر من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. وقوله إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما يلزم، يعني ما يلزم أن يكون بعد الإمام، كما فهم بعض العلماء فهما أن المأموم يقولها بعد الإمام، لا ليس الإمام ليس مرتبطا، المأموم ليس مرتبطا بالإمام في قول آمين، يقولها قد يتأخر الإمام لا يقولها يتنفس يسبقه المأموم فلا حرج. وما الحديث الآخر من وافق تأمينه تأمين الملائكة، إذا قال الإمام ولا الضالين فقال الإمام آمين ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، بعضهم فهم منه أن المأموم ينتظر الإمام حتى يقول آمين، وهذا ليس بجيد.
ثانيا سورة البقرة.
إذا أنا به فهمنا إذا أمن الإمام فأمنوا، نعم هذا فهم بعضهم من هذا الحديث، الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله أخذ من هذا الحديث أن المأموم لا يؤمن حتى يؤمن الإمام، لقوله إذا أمن الإمام فأمنوا، قوله إذا قال أمن الإمام فأمنوا معناه أن المأموم ينتظر حتى يؤمن الإمام، وهذا ليس بجيد، هذا يلغي هذا المفهوم هذا الحديث. هذا الحديث إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ألغى هذا المفهوم الذي فهمه الشيخ ناصر الدين، فإن هذا الحديث فيه أن الإمام المأموم يقولها بعد قول الإمام آمين، وليس مرتبطا به بقول الإمام آمين، إنما يقولها بعد قوله ولا الضالين. نعم خارج الصلاة الأخيرة سنة مستحبة يقول آمين، إذا قرأ الفاتحة يقول آمين. وجاء في الحديث الآخر أن اليهود حسدونا على ثلاث، ومنها قولنا خلف الإمام آمين، بعض البدع كالرافضة وغيرهم لا يؤمنون، تجدهم يقرأ الإمام قراءة سرية ثم ولا تسمع لهم تأمين، ويكون هذا موافقة لليهود لأن اليهود حسدونا على هذا قول بعد الإمام آمين. السنة في الجهرية أن يجهر بها الإمام والمأموم جميعا حتى يرتد المسجد، وبعض الفرق الضالة تسمعهم يصلون ولا يؤمنون في صوت الجهرية، هذا بعض أهل البدع من الرافضة وغيرهم. نعم موافقة لليهود صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم وهذه من الأشياء التي حسدنا عليها اليهود، قولنا بعد الإمام آمين. نعم
ثانيا سورة البقرة باب قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل.
هذا السائل من ماليزيا يقول بارك الله فيكم يا شيخ، نحن طلبة هنا في ماليزيا ولدينا أخت ماليزية صينية حديثة عهد بالإسلام ونحسبها على المنهج السلفي والله حسيبها، كانت بعض الأخوات السلفيات قد أشرنا عليها بعدم أخذ شيء من والديها
نعم،
وأن المال الذي في حوزة أبيها وأمها هو حرام عليها، حدث هذا عندما أرادت أمها أن تعطيها هاتف الجوال حتى يسهل عليهم أبيها وأمها التواصل معها.
نعم.
بعد أن فقدت الهاتف الخاص بها فهي طالبة في جامعة وتبعد عنهم كثيرا وقد حدثتها الأخوات أيضا عن أنه في احتفاظها بما لديها من أبيها من جهاز حاسب آلي
أنها
حدثتها الأخوات أيضا أنه في احتفاظها بما لديها من أبيها من جهاز الحاسب الآلي إلى السيارة إلى أمور أخرى هو في حد ذاتها شبهة، مع العلم أن هذه الأشياء كانت قد حصلت عليها في الأصل قبل أن تدخل في هذا الدين العظيم. السؤال هو يا شيخ، هذه الفتاة تمر بضائقة مالية إلى حد ما، وهي تريد أن تتأكد من فضيلتكم إلى